الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية والحديث عن حقوق الطبيبات في القانون اليمني. معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامي. إذن سامعينا الكرام، الطبيبات كغيرهن من النساء لهن حقوق مكفولة في القانون اليمني، منها ما يتعلق بالحقوق الوظيفية، ومنها الحقوق المالية، ومنها الحقوق في العمل، كما لهن أيضا حقوق في الترقية والقيادة. في هذه الحلقة سنناقش موضوع حقوق الطبيبات في القانون اليمني مع الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري، ولكن بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان.
أشوف أن المرأة لا تواجه أي صعوبات من ناحية المهنة في مهنة الطب. أول شيء كدراسة، لأن الآن المجتمع خلاص سمح لها بالدراسة وبدأت الدراسة أي تخصص، كان هندسيا أو طبيا أو في مجال الصحة أو في مجال الهندسة أو في أي مجال. ومن ناحية التطبيق العملي، أصبحت المرأة يعني تعمل في أي راتب عادي عندها، ما همها الراتب، لأن التصريف كله الصرف على الذكر، هي تقبل بالراتب التي يعيل حاجاتها الشخصية فقط.
بالنسبة للطبيبات أو الدكاترة في هذا المجال يواجهن صعوبة كثير، من جانب الراتب، ومن جانب أنه قد يكون المدراء يعني يتحكموا بهم بزيادة، ومن جانب التطبيق يعني يروحن فرص العمل بعيد عليها، مثلا تحصل مستشفى في المدينة وهي من الريف، يعني ما تحصلش من ينقل معه، من يجلس هناك بالريف ما تحصلش أسرة تعيش معها من أهله. وقد تكون يعني في مجال نوع الدوام يكون ليل ونهار، فيعني بالليل كذا حاجة يعني مش تمام إنه تخرج بالليل، فمن هذه الجهة. من جهة الراتب يتمقوا يعني بالنساء بكثرة بالرواتب.
القانون اليمني يحاول يحمي الطبيبات من أي تمييز في الشغل بعدة طرق. أول شيء الدستور يقول الكل سواسية، ما في فرق بين رجل أو امرأة في الحقوق. ثانيا قانون العمل يمنع أي صاحب عمل من يفرق بين طبيبة أو طبيب في الراتب أو الترقية، كمان إذا كانوا يعملوا نفس الشغل. وكمان وزارة الصحة تلزم المستشفيات في توفير بيئة آمنة وتحمي الطبيبات من أي مضايقات أو تحرش، ولو صار أي ظلم للطبيبة تقدر تقدم شكاوي لمكتب العمل، تروح المحكمة تأخذ حقها. يعني باختصار القانون معها ويحميها من أي تهديد.
أتوقع التحديات التي تواجه الطبيبة باليمن يعني صعوبة التوفيق ما بين المهنة والدوام الطويل، ما بين إدارة الأسرة. والشيء الثاني أن في نظرة كذا تحس أنه من الناس يعني أنه كأنه سهولة في التحرش للطبيبة، خاصة أنه ما فيش قوانين صارمة يعني تحد من الكلام هذا، لأنه في بعض الدول الاعتداء على الطبيب لفظيا أو جسديا سجن وغرامة مالية كبيرة. فتحس إنه باليمن مثلا، وخاصة إذا في أخطاء طبية ولا أي حاجة ممكن يعتدي على الطبيب لدرجة القتل. فأنا أشوف إنه هذه النقطتين هي أكثر شيء صعوبة عند الطبيبة في اليمن.
الطبيبات قد يواجهن كثير من التعرقلات، مثلا مثل ما السفر من دولة إلى أخرى، مثل ما كثر الطبيبات، حتى تحس إنه مثلا في الأرياف إن المرأة تتوجه إلى غير الطبيبات، وهذا قد يكون أأمن لو في طبيبة يعني تشكيلة تحكيلة تقدر تظهر على بشكل إرادته. فهنا يكون التعرقلات يعني بشكل كبير. إحنا بنتأسف على الطبيبات اليمنيات، أول شيء إنه عدم كثرهن، ثاني شيء إنه ما فيش سفر من دولة إلى أخرى، ما فيش تطور في مجال محدود، حتى لو كان في كثرة في مجال محدود فقط. وثالث شيء ما فيش الوسع إنه يكون في الأرياف في المدن في كل المناطق التي ما يوصلش لهن الطبيبات، وهذا من أسوأ الحالات التي واجهنا الطبيبات اليمنيات.
من اعتقادي أن الطبيبة تحصل على حقوقهن، يعني او نادرين يعني بعض الحالات تكون ما يعني ما اشوف يعني، بس انا اعتقد انه الدكتور الان اصبحت يعني عم تشتغل اهميه كبير لكذا، بس من جانب واحد الامن يعني مثلا زين حصلت مشكله بس الان اغتالوني بسبب فلوس، راح تستلم فلوس وغتالوني بسبب الوضع هذا. واللي انا اشوف انه من ناحيه النظري ان الدكتوره تجيب سيارات تروح تدوم حقها مع ساعات كذا، ومع احيانا عياده تبدوم بعد العصر، وهذا يعني اللي يشوفونه.
إذن مستمعينا الكرام نرحب بكم من جديد، ونرحب بضيف هذه الحلقة عن حقوق الطبيبات في القانون اليمني الناشط الحقوق عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
حياك الله وأهلا وسهلا بك وبكل كادر إذاعة رمز المتألقة والمتميزة، وشكر خاص للقائمين على هذا البرنامج الرائع.
أهلا بك وشكرا جزيلا لإشادتك بالبرنامج والإذاعة، ونتمنى دائما أن نكون عند مستوى استماع الجمهور الكريم لهذه الإذاعة، وعند مستوى حاجتهم للمعلومات والتوعية خصوصا في برنامج العيادة القانونية. إذن أستاذ عبد الحبيب، يعني نبدأ كالمعتاد من الميدان وما يدور في الميدان عن أبرز الحقوق وحق اليوم حقوق الطبيبات في القانون اليمني. ما الرؤية التي تكونت لديك من الاستطلاع الميداني؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بك مجددا. من خلال استماعي للاستطلاعات الرأي التي سمعناها من الميدان، هي تسلط الضوء على الحقوق الأساسية للطبيبات والأطباء بشكل عام، وأن والدور الذي يقوم به هؤلاء الأطباء الذين يلقبون بملائكة الرحمة بدورهم الإنساني، وما هي الحقوق التي يمتازون بها. فكونوا صورة واضحة عن الحقوق والواجبات في هذا المجال الطبي، وكيف يمكن أن نتعامل معهم وأن يأخذوا حقوقهم القانون.
أستاذ عبد الحبيب، يعني نحن خصصنا البرنامج طبعا لحقوق النساء بشكل عام يعني، وهذا لا يمنع أن نتطرق لجميع الحقوق كما ذكرت أنت، حقوق الأطباء والطبيبات بنفس الوقت، لكن نحن نتحدث عن حقوق الطبيبات والنساء في البرنامج كونهن الحلقة الأضعف أحيانا في المجتمع. دعنا نبدأ من بالنظر إلى أن الدستور اليمني يكفل المساواة للجميع. ما هي الحقوق الأساسية المدنية والشخصية التي يضمنها القانون اليمني تحديدا للطبيبات كمواطنات وكممارسات لمهنة الطب؟
نعم، قد يقول كما قلت الحلقة الأضعف في هذا المنوال، لكن القانون اليمني جعل الطبيبات قانون يتمتعنا بحقوق أساسية يمكن تصنيفها أكثر من أن تكون مهنية وشخصية، بمعنى أن حق المساواة كفل القانون والدستور اليمني حق المساواة وعدم التمييز، وذلك ما جاء في المادة 41 من الدستور. أيضا التمتع بكامل الحقوق والواجبات المدنية والمهنية والمالية بما في ذلك الآجر المتساوي عن العمل المتساوي، وتكافؤ الفرص في التوظيف والترقية والتدريب والتأهيل حسب قانون العمل. أيضا أعطى القانون اليمني للطبيبات حق الممارسة المهنية والمستقلة والآمنة التي تسمح لهم بممارسة شافة مهنة الطب وبكل جوانبها بكل حرية واستقلالية، وأيضا الحق في بيئة عمل صحية وآمنة خالية من المخاطر، سواء مخاطر جسدية أو نفسية أو وحماء ومنع أي تحرش بكل أنواعه في بيئة العمل. أيضا أعطى القانون اليمني الطبيبات خصوصا الحق الخاص بالأمومة والحماية الاجتماعية، فوضح أن الحق في إجازات الوضع يعني إجازات وضعهم عندما يكونون في حالة إرضاع أو في حالة حمل، فتعتبر إجازة مدفوعة فالأجر لهم وكثرة راحة للرضاعة حسب قانون العمل. أيضا الحماية الاجتماعية تبرز بالتأمين والتأمين الصحي وتأمين إصابة العمل، أيضا كما كفله قانون التأمينات والتأمينات الاجتماعية وقانون العمل، وكذلك الحماية الشخصية فقد وفر القانون للطبيبات الحماية الشخصية من أي اعتداء جسدي أو لفظي أو تهديد أثناء معاشرتهن فقط، وتطبق أي وقانون اليمني يطبق أي جرائم وتعتدي على هذه الأطباء سواء في المهنة أو في غيره. فقد حمى القانون اليمني كما قلنا كافة الحقوق من كافة الجوانب لهؤلاء الطبيبات.
نعم، وحتى أن الطبيبات والممرضات والصحيات والقابلات ربما هن استثناء من كل العاملات في اليمن، يعني ربما كل العاملات يعملنا بساعات عمل محددة، لكن الطبيبات قد يطلبنا للعمل في الليل، قد يطلبنا في العمل للعمل في الإجازات الرسمية، وهذا ربما استثناء يجب أن يراعى في القانون.
نعم، بسبب طبيعة بسبب نوع طبيعة عملهم فهو إنساني قبل أن يكون شيئا آخر، فلذلك استدعى يمكن أن تستدعى في أي وقت أو إلى أي مكان لإنقاذ أرواح البشر والحالات المرضية الحرجة.
نعم، طيب أستاذ عبد الحبيب، بالاستناد إلى قانون الإجراءات المدني اليمني أو الإجراءات المدنية اليمني، ما هي السبل والآليات القانونية المتاحة للطبيبات لرفع الدعاوى والمطالبة بحقوقهن أمام الجهات القضائية أو الإدارية المختصة؟
نعم، في حالة أن الطبيبات قد يتعرضن لأي طارئ أو اعتراض بحقوقهن القانونية التي كفلها القانون، فهناك الكثير من السبل التي يجب أن تتبعها أو يمكن أن تتبعها هذه الطبيبة التي فرض عليها أي شيء، أي نوع من أنواع التعسفات أو الابتزاز أو أي خرق للقانون. فأولا المسار القضائي وهو أول مسار أو المسار الحكومي، سواء في رفع الشكوى قضائية على صاحب على رب العمل، أو في حالة مثلا أنه لم يعطيها أي إجازات خصوصا في إجازة الرضاعة أو الحمل أو الولادة، وأيضا أو استقطاع جزء من رواتبهم، فهذا يستدلي ماذا المسار القضائي للتدخل في هذه المسألة. أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي التي تراقب العمل وتفرض القوانين وتفرض القانون اليمني وتشرف على تطبيقه في كافة المجالات، فيمكن للطبيبات أن يذهبن إلى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في أي محافظة يمنية وتقديم دعوة مفادها بكذا وكذا بأي خرق القانون أو لأي شيء آخر يستدعي التدخل القانوني، وسوف يتم محاسبة ومتابعة رب العمل أو أي شخص آخر يضر في بيئة العمل. أيضا يمكن رفع دعاوي عبر النيابة العامة أو تقديم شكوى إلى الأقدام أو أي جهة حكومية أخرى. هذه مسارات يمكن أن يتبعها الطبيبات في تطبيق القانون اليمني في حال حدوث اضطراب.
طيب، ما هي الضمانات القانونية التي تكفل حماية هذه الحقوق؟
نعم، هناك ضمانات قانونية لحماية هذه الطبيبات. أولا الدستور اليمني يعتبر ضمانة قانونية ومظلة لكافة اللوائح والقوانين والمواد الدستورية، فالقانون اليمني يسمح للمرأة للطبيبة بممارسة عملها بكل حرية وبكل مساواة بكل أنواع المساواة، سواء المساواة في ساعات العمل أو المساواة في ساعات الأجور وإلى غير ذلك من الأمور. فالدستور اليمني في المادة كما قلنا 41 كفل وضمن للطبيبة الحق في ممارسة عملها وضمن لها هذا الأمر، وفي حالة أي اختراق أو أي تجاوز قانوني يتم محاسبته من قبل قانون العمل، وهو وأيضا عبر تقديم شكوى قضائية أو إلى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي وزارة أخرى تندرج تحتها، وأيضا وزارة الصحة العامة والسكان. فهذه ضمانات. أيضا القانون اليمني وقانون الجرائم يعني قانون العمل أقصد وقانون التأمينات الاجتماعية، هذه أيضا ضمانات أخرى، لأنها بأن المرأة الطبيبة تأخذ كافة حقوقها في ميدان العمل دون أي استثناء أو تمييز أو عنصرية.
نعم. طيب أستاذ عبد الحبيب، بما أنه ممارسة هذه المهنة تخضع لتنظيم قانوني، ما هو القانون الرئيسي الذي ينظم عمل الطبيبات والمواد التي تنص على ذلك؟ هذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل. اسمح لنا بفاصل ثم نعود.
حياة الروح قلبي ما دائم يوم ولا يوم ولا حرتاح، رح تنسى وتغوالي أو تلقاني كل جراح، يا مصهرني ليالي وانت على انا ما صدقت لقيتك وبتسأل لو حبيتك وانا دايب فيك، شايفني جايلك دايب وجايب لك قلبي وجاي روحي وناس الحبايب وجع عمري شريك.
أهلا بكم بكم سامعينا الكرام من جديد، ما زلنا معكم في هذه الحلقة في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. قبل الفاصل أستاذ عبد الحبيب سألتك عن، بما أن ممارسة هذه المهنة تخضع لتنظيم قانوني، ما هو القانون الرئيسي الذي ينظم أعمال الطبيبات في اليمن، وما هي المواد والنصوص التي تضمن هذا الحق في الممارسة الحرة والآمنة؟
نعم، بالنسبة للقانون الذي ينظم عمل الطبيبات في اليمن، إذا نظرنا إلى القانون الخدمة المدنية، تخضع الطبيبات في القطاع العام بشكل عام بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى قانون العمل في بعض الجوانب التكميلية منه. فأولا تشمل الحقوق الوظيفية للطبيبة، أولا بالإجازات، إجازات سنوية، إجازات عارضة أو مرضية في حالة المرض، أو إجازات الأمومة مثل الرضاعة والحمل والولادة، الحق في إجازة وضع لأجر ثامن. هذه تندرج إجازة الأمومة تندرج تحت إجازة الوضع، وهو ولها الحق في إجازة وضع كاملة الأجر وفقا لما نص عليه قانون العمل وقانون الخدمة المدنية. أيضا ساعات العمل، تحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، لهن الحق في الوصول على الحصول على ماذا؟ على فترات راحة منتظمة، وأيضا لهم الحق في الأجر الإضافي وغيره من الإجازات التي شملها القانون والدستور اليمني. طبعا شروط إنهاء الخدمة، وهذه نص عليها القانون ونظمها، وهي تخضع لعدم الفصل التعسفي، فلا يجوز إنهاء خدمة الطبيبة إلا لأسباب للأسباب المحددة قانونيا، مثل مثلا الاستقالة أو بلوغ سن التقاعد أو العجز الصحي أو المخالفات التأديبية الجسيمة. فأيضا ضمانة الحق، ضمن اليمني الحق للتحقيق، ضمانة قانونية بعدم توقيع أي عقوبة تأديبية أو إنهاء خدمة دون إجراء تحقيق إداري عادل ومسبق. أيضا حق التقاعد، الحق على الحصول على ماذا؟ على معاش تقاعدي عند إنهاء الخدمة وفقا لقانون ماذا؟ التأمينات والمعاشات. فهذه كلها تخضع للمهنة، تخضع المهنة الطبية والطبيبات بشكل خاص.
استنادا أستاذ عبد الحبيب إلى مبدأ تكافؤ الفرص في القانون اليمني، ما هي الإجراءات والضوابط القانونية التي يجب على المؤسسات اتباعها لضمان حق الطبيبات في التنافس العادل على فرص العمل والترقي الوظيفي؟
نعم يا عزيزي، أولا لضمان تكافؤ الفرص في التوظيف والترقيات، فهناك المادة 42 من قانون العمل ومبادئ الدستورية تتضمن المعايير، أولا المعايير الموضوعية للتوظيف والترقية. من هذه المعايير والترقية والمواصفات للتوظيف والترقية، أولا الشفافية والإعلان، فالإعلان عن جميع فرص التوظيف والترقية بشفافية تامة، وتحديد ماذا المعايير المطلوبة، ووضوح مثل المؤهلات والخبرة وإنها عن طريق كما يقال من تحت الطاولة. أيضا الامتحانات والمقابلات العادلة التي تخضع لها كافة المتقدمين. وهناك أيضا كما نصت المادة 42 من قانون العمل ضوابط التمييز، مثلا الحظر القانوني، يعني يمنع وضع أي شرط أو أي معايير في الترقية أو التعيين تخص الطبيبات، مثلا التمييز بينها وبين الرجل، وتكون غير مبررة بطبيعة العمل نفسه، مما يؤدي مثلا إلى حرمان الطبيبة، يعني على حسب التمييز بين الرجل بين الطبيب والطبيبة في حالة عمل، وهذا يسموه هذا يندرج تحت ماذا؟ الحظر القانوني، فلا يجوز. أيضا التدريب والتأهيل المتكافئ، يجب أن تكون هناك تدريب وتأهيل متكافئ لكافة الطاقم الطبي، لذلك لضمان حق الطبيبات في ماذا؟ في فرص التدريب والتأهيل المتساوي الذي يمثل أساسا لماذا للترقية الوظيفية وعدم حرمانهن من الابتعاث أو الدورات التدريبية المتقدمة. وهذه كلها أمور يعني القانون اليمني ينظر إليها بعين الإحسان.
طيب بنظر أستاذ عبد الحبيب، يعني ولو نعود لقائمة اللوائح والأجور والرواتب، بالنظر إلى لوائح الأجور والرواتب، ما هي المكونات المالية الأساسية التي يحددها القانون اليمني كحقوق مالية للطبيبات، يعني كالراتب الأساسي، البدلات، المكافآت في القطاعين العام والخاص؟
نعم، سؤال وجيه، هو كما يقال يضرب عصفورين بحجر، وهو يسلط الضوء على القطاعين العام والخاص. أولا بالنسبة كما قلت أو الراتب الأساسي، فالقطاع العام يمكن أن نعمل مقارنة سريعة وبسيطة في القطاعين وفقاً للقانون والخدمة المدنية. فبالنسبة للراتب الأساسي للقطاع العام يحدد بموجب جدول الأجور والرواتب الملحق بالقانون والخدمة المدنية بناء على الدرجة الوظيفية سنة الالتحاق بالخدمة المدنية، ويجب أن يتساوى مع راتب الطبيب الرجل في نفس الدرجة. بالنسبة للقطاع الخاص يحدد بموجب ماذا؟ عقد العمل، وليس كما في القانون في القطاع العام. فيحدد بماذا؟ بموجب عقد عمل، ولكن يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. فالقانون اليمني أيضا تنبه إلى هذه النقطة ووضع حد أدنى للأجور المقرر ماذا؟ قانونيا، ويجب أن يتساوى مع الأجر الممنوح لماذا؟ للطبيب في نفس القطاع الخاص. أيضا لو نظرنا إلى البدلات والمخصصات، ففي القطاع العام بدلات طبيعة العمل، فبدلات طبيعة العمل مثلا سهر أو عدوى أو خطر، بدلات النقل والسكن، مخصصات الحماية الاجتماعية، ثم وفقا لماذا؟ للوائح المالية والقانونية المقررة. أما بالنسبة للقطاع العام في عقد العمل أيضا، أما في القطاع الخاص فيحدد كل هذه البدلات لماذا؟ بعقد العمل. أيضا هناك قد تكون مكافآت أو حوافز، ففي القطاع العام المكافآت التشجيعية والعلاوات الدورية، ثم حقا لتقييم موضوعي للأداء، تقييم موضوعي لأداء هذه الطبيبة. أيضا في أما بالنسبة للقطاع الخاص الحوافز المتعلقة بالإنتاجية، ثم ماذا؟ وفقا للسياسات الداخلية لهذه المنشأة. أعتقد أن الفكرة وصلت.
نعم واضح.
أما في الحقوق المالية الإضافية مثل أجر الإجازات أو تعويض نهاية الخدمة، الحق في الحصول على مدى تعويض نهاية الخدمة مكافأة أو معاش تقاعدي عند انتهاء العلاقة العمالية أو الخدمية لهذه الطبيبة.
استنادا إلى مبدأ الأجر المتساوي للعمل، ما هي الآليات القانونية التي يمكن للطبيبات تفعيلها للمطالبة بمراجعة وتعديل الرواتب، يعني لضمان عدالتها وفقا للقانون اليمني؟
نعم، نقدر أن نقول مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة مقبول بموجب المادة 42 من قانون العمل. يمكن للطبيبات إلى الآليات مثلا مثل الآليات الشكوى الإدارية الداخلية، مثلا تقديم شكوى رسمية موثقة إلى ماذا؟ إلى الإدارة الموارد البشرية في ذلك المنشأة إذا كانت تخصص في القطاع الخاص، مع إرفاق مقارنة بين راتبها وراتب مثلا زميلها الرجل إذا كان هناك تمييز جنسي بين الرجل والمرأة. أيضا الشكوى إلى مكتب العمل، فيجب في حالة رفض المنشأة تعديل الراتب، يمكن اللجوء إلى مكتب التفتيش أو الشؤون الاجتماعية والعمل، أيضا برفع دعوى قضائية لأي محكمة، فهذا يقول لها القانون اليمني وقف إلى جانبها فيها في رفع دعوى أمام المحكمة العمل، محكمة العمل المتخصصة للمطالبة بماذا؟ بفروق الأجر الناتجة عن التمييز، مستندة إلى نص المادة 42 من قانون العمل ومبدأ المساواة الدستوري الذي كفله الدستور. أيضا المطالبة النقابية يمكن أن نقابة الأطباء أن تقف معها جنب إلى جنب لاسترداد حقوق كافة حقوقها التي تشغلها القانون.
بما أننا نتحدث أستاذ عبد الحبيب عن حقوق الطبيبات يعني من ساعة عمل وأجور ورواتب وبدلات وحقوق أخرى، يعني هل لهن حقوق صحية مثلهن مثل أي عاملات لهن حقوق صحية؟
نعم يا عزيزي، رغم أنهن طبيبات إلا أنهم لهم حقوق صحية مثلهم كمثل بقية أي مواطن يمني. فلذلك يتمتع الطبيبات بحقوق صحية مزدوجة كما صح التعبير كعاملات وكممارسات لمهنة الصحة. فحق الحماية من المخاطر البيئية اللي هي في البيئة المهنية أقصد. فالحق ماذا في بيئة عمل تتبع على معايير مكافحة العدوى، يجب أن تكون لدى الطبيبة أعلى بيئة مكافحة العدوى لأنها تتعرض إلى فيروسات أو بكتيريا أو نظرا لطبيعة عملها. وأيضا يجب توفير معدات الحماية الشخصية اللازمة للوقاية من العدوى أو المواد الكيميائية التي تتعامل معها في بيئة عملها سواء في المختبر أو في أي مختبر البيولوجي أو في مختبر الكيمياء الحيوية أو في المختبر العام تحليل الدم وغيره. فيجب توفير معدات حماية شخصية فكما قلنا تتمتع بحماية مزدوجة. فأيضا الحق الرعاية الصحية أيضا كفله القانون، الحق في العلاج والرعاية الصحية اللازمة على نفقة جهة العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية. أيضا توفير راحة الرضاعة اليومية ساعة واحدة في قانون العمل دون المساسة بالأجر. أيضا منع تكليفها بعمل فتضر بحملها أو صحتها أثناء فترة الحمل والرضاعة. فكلها هذه إلى كونها غير طبيبة فهي تتمتع أيضا بحقوق، ولكن هذه الحقوق المزدوجة التي قلت التي ناقشناها الآن تخص الطبيبات فحسب، يعني هي خاصة بالطبيبات.
إذا أستاذ عبد الحبيب سنذهب للفاصل الثاني في هذه الحلقة ثم نعود بعد ذلك لنبدأ الحديث في المحور الأخير والمخصص عن التحديات التي ممكن أن تواجه الطبيبات في اليمن وكيف يمكن التغلب عليها وتعزيز الوعي القانوني بأهمية حقوق الطبيبات. فاصل ثم نعود.
يشبهك قلبي كنك القلب مخنوق وعيوني لا شافتك وجهي تضيع في الأرض ما يشبهني غيرك ولا يلوق ومن الفضاء ما مثلك إلا الثرايا ويشبهك قلبي كنك القلب مخمور وعيوني لا شافتك وجهي تضيع في الأرض ما يشبهني غيرك ولا يلوق ومن الفضاء ما مثلك إلا الثرايا من يسر القلب يجي له على الذوق من غيرك اللي لا تلقاه حياة متوسد بروعي وما مشاك العروق ما بين حاسيسي وروحي التفايا من يسر القلب ويجي له على الذوق من غيرك اللي لا تلقى حيا متوسد ضلوعي وما مشاك العروق ما بين حاسيسي وروحي التفايا ما بين حاسيسي وروحي التفايا
صرت الناس شكل ومنطوق، ما في البشر حد جمالك تهيأ، صوتك يسفر قلبي ويطير به فوق، وش عاد شوفت مبسمك والمحيا، انت اختصرت الناس شكل ومنطوق، ما في البشر حد جمالك تهيأ، صوتك يسفر قلبي ويطير بفوق، وش عاد شوفت مبسمك والمحايا، هواك كلمة لهي تنقسم الشوق، حتى خيالك لا بيحصيها.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية،
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن حقوق الطبيبات في اليمن، ونرحب مجددا بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب مرة أخرى.
حياك الله وأهلا وسهلا بك.
أهلا بك وبسامعينا الكرام. إذن بالنظر يعني إلى ما أجملنا من حديث عن حقوق الطبيبات، نأتي إلى أبرز النقاط، وهي إنه ما هي التحديات القانونية والإجرائية التي تواجه الطبيبات في اليمن؟
نعم، هذا سؤال وجيه جدا، ويجب تفصيله وتوضيحه للجمهور الأعزاء. يمكن تقسيم التحديات التي تواجه الطبيبات، التحديات تتعلق بماذا؟ بنقص أو ضعف النصوص القانونية، هذا من جانب، وتحديات تتعلق بصعوبة تطبيق القوانين القائمة الإجرائية، خصوصا الإجرائية الفورية يمكن القول. فالتحديات القانونية، أولا ضعف تجهيل التحرش في بيئة العمل، عدم وجود قانون واضح مباشر في قانون العمل أو قانون تنظيم المهنة الطبية حتى يجرم التحرش في بيئة العمل، مما يعيق الإجراءات التأديبية الفورية للمتحرش. أيضا قصور الحماية من اعتداء الجمهور، قد يتعرض الطبيب إلى اعتداء من قبل المريض أو المرافق المريض بشكل عام، الجمهور الذي تتعامل معه الطبيبة، يعرض الطبيب إلى من التهجم أو الاعتداء حتى الاعتداء اللفظي بعض الأحيان. أيضا يمكن القول عدم تحديث القوانين القائمة قد لا تواكب متطلبات المهنة الطبية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالمرونة في العمل. أيضا التحديات الإجرائية، يمكن نقول أنها إجرائية العملية يمكن إن صح التعبير، فصعوبة الإثبات حالات التمييز في التغطية. مثلا لا تصعب على المرأة، على الطبيبة كمرأة، إثبات حالات التمييز في التغطية أو في الأجور، أو إثبات حالات التحرش في بيئة العمل، وهذا ما يتعرض له في بعض الحالات في الطبيبة في بعض الحالات. أيضا تشعر الطبيبة بخوف من الانتقام، فتتردد الطبيبات في تقديم الشكاوى خوفا من الفصل التحسسي أو التضييق في بيئة العمل أو التشهير أو إلى غيره من هذه الأمور التي تتخوف منها الطبيبة. أيضا بسبب ضعف دور التفتيش، لا وعدم فعالية جهاز التفتيش في العمل أو الصحة في دخول أي منشآت طبية بشكل دوري، ماذا يحدث؟ بالتحقيق لماذا في ظروف عمل الطبيبات هناك ضعف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ماذا؟ في المتابعة الدورية لأداء الطبيبات وبيئة العمل وتفقد بيئة العمل لديهم. أيضا هناك ضغط مهني واجتماعي قوي، الضغوط الإضافية المفروضة على الطبيبات كمهنيات وكذلك أمهات في نفس الحالة، مع نقص ما لا تسهيلة اللازمة للمسلمين في الحضانة في أماكن العمل، لا يتوفر حضانة مثلا لأبنائهم أو أماكن مخصصة للرضاعة أو أماكن تقضي فيها راحتها تأخذ راحتها الكاملة فيها.
طيب كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟
نعم يمكن أن نتغلب على هذه التحديات يا عزيزي من كما يقال استنباط الحل من ماذا؟ من باطن المشكلة. فنحن كما قلنا ووضحنا المشكلات قبل قليل، فيمكن استنباط منها الحل. فيجب أن تعتمد الطبيبات استراتيجيات متعددة كما يصح التعديل متعددة الأبعاد. أولا التوثيق القانوني، أي توثيق أي مخالفات والتوثيق الفوري أيضا والدقيق لأي انتهاك مثلا لتواريخ أو الشهود مثلا بماذا بشهود أو رسائل أو قرارات إدارية لتعديل ماذا موقفهم أو قانوني من درفع أي شكوى. أيضا التنظيم العمل النقابي، يعني يجب أن تكون في النقابة لكي تحظى بدعم هذه النقابة. أيضا المسألة الداخلية والخارجية كما قلت في استخدام قنوات الشكوى وعدم التردد في استخدام الشكاوي سواء داخل المنشأة أو خارج المنشأة مثلا مكاتب العمل أو النيابة العامة أو المحاكم فورا عند وصول أي انتهاك أو أي تحرش لقطع الطريق على الانتقام من الذي قام بهذا الفعل. أيضا يجب أن تكون الطبيبة لديها الوعي الكامل والتعليم بالقانون الذي يحفل لها حقوقها وتعليمها بماذا؟ المسارات القانونية التي يجب اتخاذها عند تعرض لأي انتهاك قد يمس بمهنتها الطبية.
وأيضا الدور على المؤسسات المعنية في دعم الطبيبات، هناك دور أيضا.
نعم، بالنسبة لدور الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والحقوقيين، فيجب تكافل، يجب أن يكون لهم دور فعال في حماية هذه حماية الطبيبات في هذا الجانب من أي انتهاك قانوني يخيش هذا بماذا بمهنة ببيئة عمل الطبيبة في أي مكان سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، والتحدي والتصدي له إعلاميا. وأنا أشكر هذه القناة المتميزة التي في كل حلقة تسلط الضوء على بقعة مظلمة قد تكون وتشاهد لكي تضيء لماذا للمهنيات اليمنية بشكل عام سواء أطباء سواء طبيبات أقصد سواء مدرسات أو معلمات أو في كل المجالات الحيوية.
أستاذ عبد الحبيب، بقي أن نتطرق أو نتحدث عن الآفاق المستقبلية لتحسين حقوق الطبيبات في هذا الجانب.
نعم، الآفاق المستقبلية يجب أن نتحدث عنها بكل تفصيل لكي تتحسن حقوق الطبيبات، لأنهم في مهنة حساسة ومهمة ودور ملائكي كما يصح التعبير. فتتجه الآفاق المستقبلية نحو دمج المعايير الدولية لماذا في التشريع المحلي. أولا إدراك مفهوم التحرش الجريمة الوظيفية، هذا مهم جدا. النص على عقوبات تأديبية تصل للفصل وعقوبات جنائية بموجب قانون الجرائم. أيضا إدخال تشريعات تكيف للطبيبات العاملات لماذا العمل بساعات مرنة أو دوام جزئي خاصة في مرحلة العمومة دون المساس بالحقوق المهنية أو فرص الترقية. أيضا تشريع لحماية المبلغين، يعني عندما تقوم الطبيب بالتبليغ عن أي جهة قانوني يجب أن يكون هناك قانون يحمي هذه التي تقوم بالتبليغ، فتوفير حماية قانونية للمرأة في التبليغ عن التمييز أو أي تحرش لزمان عدم تعرضها لماذا؟ لإجراء انتقامي. أيضا إلزام المستشفيات بتوفير خدمات أو مخصصات لرعاية الأطفال والحاضنات كجزء من بيئة العمل الآمنة والداعمة لهذه الطبيبة.
نعم، إذا دعنا نأتي للختام ونتحدث عن كيف يمكن تعزيز دور حماية حقوق الطبيبات في اليمن مع الملاحظات والتوصيات الختامية.
نعم، يمكن العمل مع تعزيز حقوق الطبيبات في اليمن من خلال ماذا؟ إنشاء وحدات تخصصية داخل وزارة مثلا الصحة، والعمل للتعامل مع شفاوي التمييز والتحرش في القطاع الصحي. ايضا انشاء ايضا مراكز شفاوي مستقله ومحايده ضمن الهيكل الاداري للشفاوي. فتعنى هذه المراكز بالتحقيق في قضايا العنف والتحرش. ايضا التعاون مع المجتمع المدني وابرام شراكات مع منظمات حقوق الانسان لدعم الطبيبات قانونيا والضغط من اجل الاصلاح التشريعي والعمل على ماذا؟ توفير بيئه محسنه وافضل لهذه البيئه التي تعيشها الطبيبات حاليا. اما بالنسبه كما قلت للتوصيات التي يجب ان نقدمها، فاولا التشريع الفوري بماذا؟ لمكافحه التحرش، فتعديل قانون العمل او القانون المهنه الطبيه لإضافة قسم خاص بتجريم التحرش. أيضا تغليظ العقوبة على الاعتداء سواء اعتداء جسدي أو لفظي، فتعديل قانون الجرائم والعقوبات لاعتبار الاعتداء على الكادر الطبي أثناء أو بسبب عمله ضرفا أو مشددا للعقوبة. أيضا إلزام المؤسسات باللوائح الوقائية، فنلزم المستشفيات ماذا؟ بوضع مدونة سلوك صارمة وتوفير ماذا؟ كاميرات مراقبة وحراسات أمنية مدربة على ماذا؟ خاصة في مناطق الاستقبال والطوارئ أو في النوبات الليلية مثلا. أيضا تخصيص مسار مهني عادل ومستقيم بمراجعة معايير الترقية لضمان أن فترات الأمومة أو الإجازات لا تؤثر سلبا على ماذا؟ على المسار المهني للطبيبة. هذه كلها توصيات يجب أن تكون فورية وأن ينظر إليها بعين الانتباه لكي تأخذ الطبيبة في بيئة عملها كافة حريتها وكافة حقوقها التي كفلها القانون. وأيضا إضافة إلى التشريعات التي قلنا عليها يجب تعديلها.
إذن أستاذ عبد الحبيب الشميري الناشط الحقوقي ضيف هذه الحلقة المخصصة للحديث عن حقوق الطبيبات في القانون اليمني، نشكرك جزيل الشكر ونأمل أن تكون معنا في حلقات قادمة من برنامج العيادة القانونية، فشكرا جزيلا لك.
تبقى بقلب حبك أنت يا الحب الكبير، وتبقى عشق باقي بقلب عاشق للأبد. أنت انت احلى وانت اغلى وانت شيء مستوى وانت كل شيء احبه يا غرامي والهوى.
انت احلى وانت اغلى وانت شيء مستوى وانت كل شيء احبه يا غرامي والهوى.
اعشق واعشق واعشق اعشق لك يا صدق وعد. انت يا الحب الكبير. حبيبي انت عندي عندنا من عرفتك في حياتي كل شيء صار غير شوف قلبي في غيابك كل نبض بهشها لو شربتك كل عمري منك قلبي مرتوى انت فرحي وانت حزني وانت جرحي والدواء العشق يا الحب سوا
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمالكة.
سمعنا الكرام، نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. لكم التحية من الإعداد والتقديم فهمي الجريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.